بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه السلسلة وهذه الدروس المباركة تكلمنا سابقا على الإجابة على السؤال الأول المتعلق بنوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ثم أجبنا على السؤال المتعلق بحال الكلمة من الإعراب والبناء ونحو ذلك، وبدأنا في الإجابة على السؤال الثالث وهو المتعلق بلقب الكلمة والذي ينطلق فيه من موقع الكلمة الإعرابي، هل هي في محل رفع فتكون من مرفوعات الأسماء التي تكلمنا عليها، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، اسم كان وخبر إن وتابع المرفوع. ثم تكلمنا بعد ذلك على التوابع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتكلمنا في أثنائها على النكرة والمعرفة. واليوم نأتي إلى القسم الثاني من أقسام الأسماء، لأن القسم الأول هو مرفوعات الأسماء تكلمنا عليها سابقا، القسم الثاني هو منصوبات الأسماء. ومنصوبات الأسماء منها ما له موقع محدد، موقع إعرابي هو النصب لا يتغير عنه، ومنها ما هو تابع لما قبله، فإن كان ما قبله منصوبا كان منصوبا. بالنسبة للقسم الأول، أغلب هذه منصوبات الأسماء التي سيذكرها لنا المؤلف مرتبطة بالجملة الفعلية، أغلبها مرتبطة بالجملة الفعلية، طبعا بعضها مرتبط بالجملة الإسمية، لكن هذه الجملة الإسمية في الغالب فيها شبه من الجملة الفعلية. فمثلا إن وأن منصوبها اسمها صحيح أنه في جملة اسمية، ولكن هذه الحروف تقدم أنها تشبه الأفعال، وكذلك لا النافية هذه مثل إن في شبهها بالفعل فهي بمعنى أنفي. فإذا هذه المنصوبات في الغالب لها علاقة بالفعل، فهي تتعلق في الغالب بشيء مرتبط بوقوع الفعل. فمثلا الفضلة التي يقع عليها فعل الفاعل هذه تسمى مفعولا به، والاسم الفضلة الذي وقع معه الفعل هذا هو المفعول معه، والاسم الفضلة الدال على تكرار الفعل على توكيد الوقوع أو على نوع الوقوع أو على عدده هذا هو المصدر، والاسم الفضلة الدال على مكان وقوع الفعل فهذا هو ظرف المكان، أو زمان وقوع الفعل هذا هو ظرف الزمان، والاسم الفضلة الدال الذي هو سبب وقوع الفعل هذا هو المفعول لأجله. طبعا المنادى من المفعول به، المنادى من أقسام المفعول به. والاسم الفضلة الرافع للإبهام في هيئة الوقوع هذا هو الحال، والرافع للإبهام في نسبة الوقوع هذا هو التمييز، أو في أفراد المفعول به هذا هو التمييز، فهكذا. فمنصوبات الأسماء في الغالب تتعلق بإحدى أوجه وقوع الفعل، فقد تتعلق بمكانه أو زمانه أو هيئته أو نسبته أو نوع وقوعه أو توكيد وقوعه أو من وقع عليه أو غير ذلك، فهذه هي منصوبات الأسماء. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إليها فقال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدأ. فإذا هذا إحصاء جاء به بداية لمنصوبات الأسماء، بعضها تقدم الكلام عليه مثل خبر كان واسم إن، وبعضها سيأتي الكلام عليه لاحقا بإذن الله تعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن حصرها، قال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. في هذه الفقرة يبين لنا المفعول به. المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل. فتقول: فهمت الدرس. الدرس هنا مفعول به، مفعول به لفعل فهمت. وتقول: ركبت الفرس. الفرس أيضا مفعول به لفعل ركبة. وتقول مثلا: أكل محمد الطعام. فالطعام أيضا مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. والمفعول به من أسهل هذه الأبواب، لكن نبين هنا أن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا مثل هذه الأمثلة التي ذكرنا أولا، وقد يكون المفعول به ضميرا. فإذا كان ضميرا، إما أن يكون ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا منفصلا. بالنسبة للضمير المتصل، المقصود به الضمير الذي يكتب متصلا مع الكلمة، والضمير المنفصل هو الذي يكتب مستقلا، كلمة مستقلة. فمثال المتصل مثلا: لقيني زيد. فلقيني، الياء هنا في لقيني، هذا ضمير متصل ويكتب متصلا مع الكلمة، بخلاف قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك هنا ضمير منفصل، وهو في محل نصب مفعول به ومنصوب على التعظيم كما يقول أهل الأدب. فلكنه الفرق بينه وبين الضمير السابق أنه يكتب ككلمة مستقلة. فهذا هو سبب تسمية هذا ضميرا متصلا وهذا ضميرا منفصلا. ثم المؤلف عد لنا الضمائر المتصلة: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه ضربها وضربهما وضربهم وضربهن. فقولنا ضربني، الياء هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربنا أيضا نا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربك، الكاف هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وكذلك ضربك وضربكم وضربكما وضربكم وضربكن. كذلك أيضا ضربه، فالهاء هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وكذلك ضربها وضربهما وضربهم وضربهن. أما الضمير المنفصل فمثل له بقوله: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هي وهي أيضا 12. فهذه أيضا تنصب، فتقول: إياي لقي زيد. فإياي هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وأيضا من أمثلتها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن إياك هنا في محل نصب مفعول به، لكن الأولى أن يقول الإنسان، أن لا يقول الإنسان مفعولا به، وإنما يقول منصوبا على التعظيم أدبا مع الله عز وجل. كذلك أيضا إيانا، إيانا مثلا أحب زيد. إيانا هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. وكذلك لو قلت إياك أكرمت فإياك أيضا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. وكذلك إياكما وإياكم وإياكن. وكذلك لو قال إياه الله عز وجل يقول أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإياه هنا منصوب على التعظيم من قوله تعبدوا، فتعبدوا فعل وفاعل وإياه منصوب على التعظيم. وكذلك أيضا إياهما وإياهم وإياهن، فكذلك أيضا تعرب هكذا. فهذا عن المقدمة الأساسية المتعلقة بالمفعول به. ثم بعده سنتكلم على باب المصدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. وهذا المصدر ينقسم إلى قسمين قال المؤلف، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا هو الثاني، أو هو الثاني من أبواب المنصوبات الأسماء التي يريد تفصيل فيها، وهو المفعول المطلق أو المصدر. فالمفعول المطلق هذا هو لقبه الإعرابي، وأما المصدر فهذا هو صيغته الصرفية. فهناك فرق بين الصيغة الصرفية واللقب الإعرابي. المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا أو ما ناب عن المصدر، يعني يكون الأصل أن يكون مصدرا. والمؤلف قال المصدر الذي يأتي ثالثا عند تصريف الكلمة، فتقول قمت أقوم قياما، لأن فعل الأمر ليس عند الكوفيين، الكوفيون لا يفرعون على فعل الأمر لأنهم يعتبرونه من المضارع، ولذلك قال ضرب يضرب ضربا. بينما البصريين يقولون هو الرابع، فيقولون هو أصلا عند البصريين مصدر، فيقولون ضرب مثلا يضرب يضرب ضربا، فيأتون بفعل الأمر كصيغة مستقلة، بينما الكوفيين عندهم أن فعل الأمر جزء من المضارع. على كل، هذا المصدر يكون منصوبا وهو منصوبات الأسماء، ويؤتى به للدلالة على توكيد الفعل، فالغالب فيه أن يأتي للدلالة على توكيد الفعل. مثال ذلك قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وذلك قوله يوم تمور السماء مورا. فهذه أمثلة لمجيء المصدر الدال على التوكيد، إلا أنه أيضا المصدر أيضا يأتي، قد يأتي دالا على نوع الفعل، فتقول مشيت مشية الخيلاء أو مشية الخيلاء. فمشية الخيلاء هذا المصدر هنا جاء به للدلالة على نوع المشي. وضربه تقول ضربه ضربا مبرحا، ضربا مبرحا هذا هنا للدلالة أيضا على نوع الفعل، فهو قد يأتي للدلالة على التوكيد كما رأينا، وقد يأتي للدلالة على نوع الفعل، وقد يأتي أيضا للدلالة على عدده. مثل تقول اضرب زيدا ضربات معناه متعددة، أو ضربتين تمام، أو سجد سجدتين، سجد إذا سهوت في الصلاة سجدتين، فسجدتين هذا الدلالة على العدد. المصدر قد يأتي دوره في الجملة إما توكيد الفعل، وإما بيان نوع الفعل، وإما بيان عدد وقوع الفعل. هذا عن دوره. هذا المصدر ينقسم إلى قسمين، لأنه قد يكون مصدرا لفظيا معناه أنه إذا اتفق مع فعله في الحروف أو في المعنى فإنه يسمى مصدرا لفظيا، كما رأينا في الآيات يوم تمور السماء مورا، مورا وتمور هذا متفقين في الحروف ومتفقين في المعنى، إذا رجت الأرض رجا، رجا ورجت متفقين في الحروف وكذلك أيضا في المعنى. وبست الجبال بسا، هذا أيضا متفقين في الحروف وفي المعنى. وقد يكون متفقا مع عامله وهو الفعل في المعنى ولكنه يختلف عنه في الحروف، مثل الأمثلة التي ذكرها: قعدت جلوسا وقمت وقوفا وفرحت جذلا، ومثل قوله تعالى: واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فنحلة هنا المقصود بها عطية، وكذلك آتوا بمعنى أعطوا، وهما متفقان في المعنى وإن كان بينهما خلافا في اللفظ. فهذه هي أقسام المفعول المطلق، لكن ننبه هنا إلى أن الأصل فيه أن يكون مصدرا، لكن قد تنوب عنه بعض، قد لا يكون مصدرا فقط وإنما تنوب عنه الكل قبله، مثل قوله تعالى: ولا تميلوا كل الميل. كل الميل، فكل هنا تعرب على أنها مفعول مطلق. ومثل قول الشاعر: قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وكذلك أيضا بعض، فتقول: ضربته بعض الضرب، فبعض هنا مفعول مطلق أيضا. ومن ذلك قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض لقاويل، بعض لقاويل، فهنا أيضا بعض مفعول مطلق. وهكذا، فلها أمثلة كهذا، وبعض المرات ينوب عن المصدر بعض هذه الأمور، وهي مبثوثة في كتب النحو المطولة، وسنربما نعرض لها مستقبلا إن شاء الله تعالى في بعض دوراتنا. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع. وقد تناولنا في هذا الدرس بابين مهمين، وهما باب المفعول به وباب المصدر. السلام عليكم.